Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ثم أما بعد لازلنا مع موضوع المجاز وهذا الموضوع يبدو أنه سيأخذ أيضا منا وقتا إضافيا لأن هناك بعض الأمور لا بد أن نتحدث عنها ما دام أننا بدأنا فيه. وموضوع اليوم ينبغي أن يكون هو الأخير في هذه السلسلة، ولكن بسبب بعض الانشغالات وبعض الأمور لم أستطيع أن أهيئ المادة حسب التسلسل المطلوب، ولذلك آثرت أن أخذ اليوم هذا الموضوع الذي كنت أريده آخر هذه الحلقات، وهو موضوع يتعلق بالقرينة. سبق أن ذكرنا أن من دعائم المجاز أمران: القرينة وهي التي تمنع من إرادة الأصل والحقيقة، والعلاقة التي تحدد المراد. القرينة تصرف وتمنع وتحجب المعنى الأصلي أو المعنى الحقيقي، والعلاقة تبرر تحديد المراد المزعوم، لأن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة، ولا يعدل إلى المجاز إلا لدليل صارف عن الحقيقة، وهذا الأمر متفق عليه بين جميع القائلين بالمجاز، لم يختلف في ذلك أحد منهم، وأكدوا ذلك أيضا بأن الأصل في الكلام هو الحقيقة والمجاز خلاف الأصل، واستدلوا لكون الحقيقة هي الأصل بأدلة كثيرة ليس هذا موضوعها. وعلى هذا فالقرينة التي نتحدث عنها من الركائز المهمة في البحث المجازي، فهي الفارق الأساس الذي يميز بين الحقيقة والمجاز عند القائلين به. موضوع اليوم هو برمته أو في أغلبه على القول بالمجاز، حتى أبين أن المجازيين حتى على القول به إنما يوظفونه ويستخدمونه فيما يريدونه من التأويل الباطل، وليس له علاقة بمحاولة فهم مراد المتكلم. إنما المنظومة هذه كلها لتحقيق مراد المتلقي وليس المتكلم. وبالتالي سنعرف أن المنظومة كيف أنها كما كررت مرارا تبدأ من التحكم، تمر بالتحكم وتنتهي بالتحكم. قلنا أنه لا معنى للحقيقة إلا كونها مستقلة بالإفادة دون القرينة، واللفظ الذي لا يفهم منه المعنى المراد إلا بالقرينة فهو عندهم مجاز. وأريد وأكرر أن المراد بالقرينة في باب المجاز هو الأمر الذي يصرف الذهن عن المعنى الأصلي للكلمة إلى المعنى المجازي لها. إذن وظيفتها في باب المجاز حجب المعنى الحقيقي وتركيز الانتباه حول المعنى المجازي فقط. هذه هي القرينة. أما العلاقة كما قلت هي الأمر الذي يقع به الارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فيصح تحديده أو تبرير تحديده. لأن هناك معنى حقيقي جاء المجازي وقال المعنى الحقيقي تستحيل إرادته هنا. لماذا؟ لأن هناك قرينة توجب صرف الكلام من الحقيقة إلى المجاز. طيب، القرينة منعت. بعد ما أخرجت الكلام عن ظاهره المتبادر إلى الذهن وعن حقيقته باعترافك، صار مشاعا، هذا يريد هذا وهذا يريد هذا وهذا يريد هذا، كل يعبث به حسب مراده. فما الذي يضبط الأمر هنا عندهم؟ العلاقة. القرينة منعت والعلاقة حددت وبررت. إذا كانت القرينة فعلا حقيقية وصحيحة يكون الكلام من باب التفسير، لا أحد ينكرها. إذا كانت القرينة فعلا قرينة صحيحة فهذا يكون من باب التفسير ولا أحد ينكرها. ولكننا نحن أمام منظومة وضعت لهدف معين، بدأوا بشيء واستمروا فيه بأشياء وانتهوا إلى شيء محدد الذي هو المقصود من الأساس كله. كلمة المجازين متفقة أو تكاد تكون متفقة، هذا التحفظ فقط، لأن البعض لما شاور بضعف موقفه بدأ ينفلت يمينا، ولكن المنازع في الأصل ليس هناك من ينازع في هذا الأصل الذي ذكرته. قبل أن أبدأ أشير إلى اضطراب آخر هنا في باب الحقيقة في باب القرينة. ذكرت أن القرينة عندهم هي مانعة من إرادة المعنى الأصلي، أليس كذلك؟ هذه هي الوظيفة. طيب، لما يفرقون بين الحقيقة والمجاز وأن ما يتوقف على القرينة يكون مجازا دون غيره، هنا القرينة اختلفت. القرينة هنا هي التي تعين وتعين المعنى المراد وليس هي التي تصرف. فرق بين ما تصرف بين ما يصرف وبين ما يحدد، واضح؟ له أن يستعمل كيف شاء ولي وعلي أن أقلد. هنا القرينة وظيفتها كذا، آمنا وسلمنا، هنا آمنا وسلمنا، هذه هي قضية المجال. ليأخذني إلى الحفرة التي وقع هو فيها. ولذلك أنا أؤكد دائما أن المنظومة هذه بما أنها ليست محترمة فلا بد أن نناقشه في كل خطوة، لا أسلم له، قد يكون صحيح وقد لا يكون صحيح، بس ناقشه لا تقلده. القرينة عند عامة علماء البلاغة ثلاثة أقسام: قرينة عقلية، ويمثلون لها بقول الله عز وجل واسأل القرية، العقل يدرك أن سؤال القرية لا يصح ويفهم أن المراد أهلها. طبعا هذه المسألة سنتناولها بإذن الله في حديثنا عن الأمثلة المجازية. قرينة القسم الثاني القرينة العرفية، مثل بنى الأمير المدينة، مشاركة الأمير في البناء وإن كانت غير ممتنعة عقلا ممكن يأتي ويشارك، ولكن العرف والعادة تمنع أن يباشر الأمير العمل بنفسه، ويفهم من ذلك أن المراد أن الأمير أمر بذلك. بنى الأمير المدينة أي أمر ببناء المدينة وخطط لذلك، أما أنه جاء ونقل كذا، هذا هذه قرينة عرفية. القسم الثالث القرينة اللفظية، مثل تقول هذا أسد شاكي السلاح، أو هذا أسد حسن الثياب، أو رأيت أسدا يخطب، هذه كلها قرائن لفظية. وبعضهم يجعلها قسمين عقلية ولفظية، أو لفظية وحالية، ويفسر اللفظية بأنها عبارة عن لفظ موجود في الكلام وفي الجملة يدل على أن المعنى المراد أو المقصود يغاير دلالة الألفاظ الحقيقية. والحالية القرينة الحالية قرينة غير لفظية يستدل عليها من سياق الكلام، مثل أن تقول عند رؤية امرأة جميلة مثلا تقول أطل البدر، سياق الحال وهو ظهور المرأة هو القرينة التي دلت على أن البدر مستعمل هنا استعمالا مجازيا في المرأة، وأنه قد هجر دلالته الحقيقية إلى هذه الدلالة المجازية. نأتي الآن نرى تطبيق المجازيين لما قرروه في باب الأسماء والصفات. أين الكتاب؟ كتاب هذا كتاب من الكتب التي ألفت في المجاز، ومن أشهر الكتب التي ألفت في المجاز، معروف بمجاز القرآن، وعنوانه كاملا الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز لعز الدين بن عبد السلام، معروف توفي سنة 660. ذكر هنا أمثلة من المجاز في الصفات من صفحة 428 إلى 452، كثير من الصفات كلها مجاز. والعلاقات التي ذكرها متنوعة، والقرائن التي ذكرها متنوعة، ولكنها ترجع إلى شيء واحد، هذا الذي نشير إليه. وسنشير إلى علاقة معينة سيأتي ذكرها بالتفصيل. إذا أردنا أن نرى تطبيقهم في باب الأسماء والصفات، أقول هذا كمثال، نكتشف بسهولة تحكمهم في هذا الباب، وأنه لا وجود هنا لما سموه قرائن لفظية أو عرفية، وإنما ينحصر الأمر في القرينة العقلية. القرائن كم قسم؟ ثلاثة. كل ما سنجده قرائن عقلية، بل قرينة. يقول أحد الباحثين، يقول إن الراصد لكثير من المخالفات العقدية، طبعا هو من القائلين بالمجال، إن الراصد لكثير من المخالفات العقدية يلحظ أن من أهم أسبابها هو الاعتماد على القرينة العقلية. فإذا جاءوا مثلا إلى قوله تعالى في سورة الفجر، وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا إنه مجاز بالحذف كما ذكره هنا، ذكر هذا هنا. فإذا بحثت عن تعليل لهذا التأويل، رأيتهم يعزون ذلك لاستحالته عقلا. طيب إيش القرينة؟ لأنه يستحيل عقلا أن يجيء الله عز وجل. لماذا يستحيل عقلا؟ لأن المجيء هذا يستلزم الانتقال، والانتقال يستلزم الحركة، والحركة تستلزم الحدوث. وإذا تعارض العقل والنقل فالمقدم هو العقل. رأيتم أين وصلنا؟ وصلنا إلى حيث بدأنا، من هنا بدايتهم وإلى هنا نهايتهم. كل المنظومة هذه هي هكذا، المنظومة هذه بكاملها، الخطوات الكثيرة التي كثروها للتعني، إنما الهدف هو الوصول إلى هذا. وإلا الله عز وجل يقول وجاء ربك، ما الذي يكلفك يعني؟ يستلزم يستلزم يستلزم يستلزم. طيب ما شاء الله، أنت الذي تلزم الله عز وجل. وما أكثر هذه النصوص التي سيمت بهذا التأويل. يقول شيخ الإسلام، وهذا سنذكره إن شاء الله من في إبطال المجاز من خلال اللوازم الفاسدة، من اللوازم الفاسدة أن أكثر القرآن مجاز، أكثر النصوص مجاز. وإذا قلت مجاز معناها خلاف الأصل، وإذا قلت خلاف الأصل إذن هو دونها. هم لما يتحدثون عن التطور الدلالي وأن المجاز يمثل تطورا دلاليا فيه انتقال من مرحلة إلى مرحلة، هنا ينفخون في المجاز وكذا وكذا، ولكن لما يأتون إلى المجاز في باب الأسماء والصفات، لا، هذا دون الأصل، يصح نفيه، يصح كذا، يصح كذا. واضح يا مشايخ؟ والمخرج من هذه الأمور كلها أن لا تقلده، تبحث أنت بنفسك. بعد البحث إذا وصلت إلى نتيجة، حتى خطأك محترم، حتى خطأك محترم، ولكن إذا قلدته فصوابك أيضا ليس محترم. تقلده على إيش؟ رأيت أنه يعبث بالنصوص بهذه. وإذا تحدثوا عن المشاكلة، مشاكلة ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير. جعلوا من أمثلتها قوله عز وجل في سورة المائدة: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وصرحوا أن مجيء نفس الله إنما هو من باب المشاكلة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ولا أعلم ما في نفسك ذكر مشاكلة، لأنه ذكر هنا تعلم ما في نفسي، من باب المشاكلة ذكر. ما شاء الله ما شاء الله. قالوا وصرحوا أن مجيء نفس الله إنما هو من باب المشاكلة، متكئين على جانب العقل في استحالة أن يكون لله نفسا. الله عز وجل يثبت وهذا يقول يستحيل. يقول هذا الباحث: ومن خلال عرضي لما وقع فيه كثير من البلاغيين من مخالفات لمعتقد أهل السنة، أدركت أن جل ذلك بسبب الاعتماد على القرينة العقلية. هناك كتيب أنصحكم باقتنائه، المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة، للدكتور محمد الصامل. هذا من كبار دكاترة البلاغة في جامعة الإمام. أنا جلست معه واستفدت منه، وهو من القائلين بالمجال. وعلى هذا ترى إنكار المجاز، وخاصة إذا كان متخصصا في هناك كما يقولون إرهاب، ليس من السهل أن يقول لا. تجد هذا الدكتور من هنا ينكر، من هنا ينكر، من هنا ينكر، بس مع ذلك يقول أنا أقول بالمجال. خليه ينكر ويشوف حاله في القسم. وعلى هذا نستطيع أن نقرر وبكل ثقة واطمئنان، هذا كلام، أن المتكلمين أضافوا بند القرينة في باب المجاز لمزيد من التوغل في التعمية على أغراضهم الفاسدة. علاقة، قرينة، كذا كذا، سلسلة طويلة، والتستر وراء حشد من الاستراحات لتمرير الباطل وسط سياج قد زود بعدة قنوات توفر له الشرية المطلوبة حسب زعمهم. كل ذلك لتتم عملية التأويل التي يصطنعون لها هذه الاصطلاحات، وهي المقصودة في النهاية التأويل، تحت غطاء منيع من الضوابط التي تستمد قوتها مما هيئت لها من مصطلحات جوفاء ليس وراءها إلا التمويه والتلبيس. والقضية من بدايتها إلى نهايتها محكومة بأصلهم الفاسد الذي أصلوه لإبعاد النصوص، وهو تحكيم العقل. طيب، نحن الآن نريد أن نناقش المجازيين في هذه القضية القرينة. هناك كتب حقيقة طلعت عليها جميلة جدا، وأشير هنا إلى مقال أو دراسة كتبها الدكتور أحمد محمد علي، يبدو أنه من مصر، وقد أشاد بدراسته عدد من المختصين بالبلاغة من أهل السنة. وهذه الدراسة تشتمل على آراء سديدة في الموضوع، أهمها هو من القائلين بالمجاز، وأنا ذكرت لكم هذا الذي يبينه الآن، أبين فيه كيف أنهم على القول بالمجاز يعبثون فيه. والقرينة أنا عنونت لها هنا القرينة في المجاز بين الحقيقة والوهم. أهم ما في هذه الدراسة وقفته الطويلة مع ما نسج حول القرينة العقلية، وإبطال هذه النظرية بنفس هادئ استنادا على حقائق ثابتة مع العلم بأنه من القائلين بالمجاز. ما سأذكره هنا أكرر يبين مدى ما عليه المجازيون من التحكم والاضطراب والفساد حتى على القول به. وأشير إلى ما ذكرته سابقا أن ما يطلق عليه المتكلم حقيقة يطلق عليه الصوفي مجازا، تذكرون؟ ها؟ لأن الصوفية لما يأتون ويؤولون ما يرضون أن يطلقوا على تأويلاتهم أنها مجاز، لا، هم يقولون نحن تركنا المجاز إلى الحقيقة، والمتكلمون يقولون تركنا الحقيقة إلى المجاز. واضح؟ من يحكم بينهم؟ المتكلمون أنفسهم. أذكر منهم الرازي في كتاب له ألفه في أسماء الله الحسنى وهو مطبوع، ذكر فيه طبقات العلماء. الرازي كما تعرفون من إمام المتكلمين في وقته بلا منازع، إلى الآن لما يقال الإمام هو المراد في الأصول وفي علم الكلام. ذكر أن أهل العلم خمس طبقات: الطبقة الأولى الصوفية، الطبقة الثانية المتكلمون. أشير هنا إلى أولا روافد نظرية القرينة العقلية. نظرية القرينة العقلية هذه ما هي روافدها عندهم؟ هذه النظرية تنبني على ديامتين أساسيتين، هما الأولى قياس الغائب على الشاهد، الثانية اعتبار المتلقي هو المرجع في المجاز. واضح؟ اعتبار المتلقي. أنا الآن لما أتحدث وأنتم تسمعون، نريد أن نحكم على كلمة قلتها بأنها مجاز. من الأصل فيها؟ أنا أو أنتم؟ ها؟ فلان. أليس كذا؟ والمجازيون متفقون على أن الأصل ليس المتلقي إنما هو المتكلم، ولكن الواقع يدل على أن الأصل عندهم هو المتلقي دائما. واضح؟ وإلا ما الذي برر لهذا أن يؤلف هذا الكتاب الطويل العريض؟ هذا مجاز وهذا مجاز وهذا مجاز، مع أن في كثير من المواضع القرائن تدل على خلاف ما يقوله. عدم وجود القرينة، هذه قرينة على إرادة الحقيقة، إذا وجدت قرينة تؤكد الحقيقة، هنا تتأكد الحقيقة، عندهم لا. نبدأ بالدراما الأولى. هذه الدراما يعني هي طويلة، فلذلك آمل أن تكون مع الموضوع، ليس معي، مع الموضوع. طيب نبدأ ولا ما ينطلق المتكلمون في أكثر تعاملهم مع النصوص الواردة في الأمور الغيبية ومنها الصفات الإلهية، ينطلقون من قياس الغائب على الشاهد. الغائب يطلق على الله عز وجل من حيث أنه غيب بالنسبة لنا، ولا يجوز إطلاقه على الله عز وجل من حيث أنه يغيب عليه شيء. واضح؟ هو غيب بالنسبة لنا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، من الغيب ما يتعلق بالله عز وجل هو غيب، وليس هناك شيء غيب بالنسبة لله عز وجل. واضح؟ هذا الاصطلاح ألا ما فيه هو مصطلح معروف، قياس الغائب على الشاهد، أي تقيس الأمور التي لا تعرفها على الأمور التي تعرفها أو تزعم أنك تعرفها. ومن ثم فمقياس الحقيقة والمجاز عندهم هو علمهم المحدود بهذا الكون المشاهد، فما عرفوه فهو حقيقة وما لم يعرفوه فليس كذلك. طيب، لتوضيح هذا أقتبس هنا من مقال الدكتور المذكور أحمد محمد علي: لا شك أن الإنسان قد فضل بخصيصة النطق والكلام، ولا يشاركه فيهما شيء من عالم النبات أو الحيوان أو الجمادات. ومن هنا فإن مخاطبة العربي القديم للطلل يخاطبها، والأثر والدمن جمع دمنة آثار الدار والناس، مخاطبته لها واستنطاقه وسؤاله إياه ومحاورته هل هي حقائق؟ كلها من قبيل المجازات على المفهوم المتعارف بين القائلين بها، ولا شيء منها يمكن أن يتصل بالحقيقة من قريب أو بعيد. أمر على هذه الخيمة مثلا بعد سنة وأخاطبها بأن كان لي فيها كذا وكذا زملاء وأصدقاء وكذا، أين أخاطبها؟ لا أحد يلومني فيها بهذا الخطاب، ولكن هل أعتقد أنها ستخاطبني ستجيبني؟ هذا من باب التجوز، من باب التوسع، أليس كذلك؟ طيب، ولا يختلف عالم الحيوان في نظر الإنسان عن الجمادات في هذه الحقيقة، فهي لا تنطق ولا تتكلم، ومن نسب إليه الكلام فبطريق التوسع. نذكر أمثلة من هذا. عنترة يقول في جواده، عنترة توفي قبل الميلاد قبل الهجرة ب 22 سنة، من أشهر فرسان العرب، يقول في جواده: لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلمي. إذن ينفي عنه حقيقة الكلام وحقيقة الشكوى، ينفي، لكنه لا ينفي فهمه لحال جواده، فالعبرة والتحمحم هي لغته التي يشتكي بها. يقول: وزور من وقع القنا بلبانه، وشكى إلي بعبرة وتحمحم. شكى إلي، هو يفهمه وهو يفهمه، أليس كذلك؟ كذلك نفس عنترة كان مغرما بابنة عمه عبلة، وقل أن تخلو له قصيدة من ذكرها. يقول: يا دار عبلة بالجواء تكلم تكلم، وعيمي صباحا دار عبلة واسلم. لا أحد يشك أن لا هناك كلام من دار عبلة ولا حوار، ولكنها قد تنبئ بظاهر حالها عن الكثير والكثير. وهو نفسه يقول: هل غادر الشعراء من متردم، أم هل عرفت الدار بعد التوهم، أعياك رسم الدار لم يتكلم. طلبت وطلبت وخاطبت وطيب ولا يتكلم، حتى تكلم كالأصم الأعجم هو نفسه يقول. فالكلام المثبت في الشطر الثاني من باب التوسع لا حقيقة له، والكلام المنفي هو الحقيقة. فإذا لم يكن هناك كلام وحوار ولغة فهناك دلالة مستفادة. ها؟ أليس كذلك؟ نحن سنأتي إلى الحقيقة، نذكر هذه الشواهد أن هذه الأمور مفهومة عند العرب، وسنأتي إلى الحقيقة. يقول أيضا زهير ابن أبي سلمى، يقول: فلما عرفت الدار قلت لربعها: ألا عم صباحا أيها الربع وأسلمي. ويقول أحدهم وهو المثقب العبدي، يقول: تقول وقد درأت لها وضيني، أهذا دينه أبدا وديني؟ أكل الدهر حل وارتحال، فلا يبقي علي ولا يقين. تقول وهي لم تقل شيئا، ولم يسمع هو شيئا، ولكن الناس كلهم يفهمون أن هذا من باب التوسع، وقد نسب إليها ما لا يمكن أن يكون حقيقة. كذلك العصافير: يا ليلة لي بجوارين ساهرة، حتى تكلم في الصبح العصافير. هذا نوع من التوسع. ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحدث الناس بكلام البقرة وكلام الذئب تعجب الناس. في كل هذه الأمثلة، والأمثلة كثيرة، هل هناك من يتعجب؟ أبدا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحدث الناس بكلام البقرة وكلام الذئب، والناس تعجبوا، في حين لم يعلم أحد تعجب من كلام عصافير هذا الشاعر وقول ناقة المثقب العبدي، ولكن هنا سيتعجبون. لاحظوا في حديث البخاري الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل على الناس فقال: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت: إنا لم نخلق لهذا، أنا لست حصانا يعني تركب، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ استغربوا، أليس كذلك؟ فقال، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، أنا وأبو بكر وعمر، وما هما ثم. هذا من فضائله، سبحان الله، هذا هو الإيمان. مع هذا يأتي بعض الناس ويسب الشيخين، والله الواحد أحيانا ما يدري ايش يقول. لازلنا في الحديث: وبينما رجل في غنمه، نفس الحديث، إذا عدا الذئب فذهب منها بشات، فطلب حتى كأنه استنقذها منه، استنقذ من الذئب، فقال له الذئب: هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع، يوم لا راعي له غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وما هما ثم. حديث أخرجه البخاري ومسلم. البخاري أخرجه في باب في كتاب الأنبياء، وأخرجه في مواضع، وكذلك المسلم. طيب، هل هذا الكلام الآن مثل كلام تلك الناقه وتلك العصافير و أليس هناك فرق؟ لأن هناك فرق جوهري تعجب الناس. هل يمكن أن يكون كلام الذئب والبقرة ككلام عصافير العتاب وكلام ناقة المثقب العبد؟ إنهما لا شك مختلفان. فما هنا فهمه المسلمون على نحو لم يكن عليه فهمهم هناك. طيب، أيضا من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس ويكلم الرجل نعله وعذبة صوته ويخبره فخذه بحديث أهله بعد. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهم، والحديث صحيح، ذكره الشيخ الألباني في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن كلام الحيوان وكلام الجمال، ولا يعقل أن يكون هذا كذاك كلام الناقة وغيره. الكلام هنا يختلف، الكلام هنا كلام حقيقي. طيب، من هذا الباب قول الله عز وجل: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل. كل هذه تدل على ماذا؟ أن هذا منطق حقيقي، ليس من القبيل ما يذكرونه أنه من باب فهم الحال. طيب، الآن أنت لما تحكم على ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجاز أيضا، أليس هذا خلط بين الأمور؟ ما رأيكم؟ هل هذا مثل ذاك؟ المسلمون لما سمعوا كيف استقبلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث؟ استقبلوه بالدهشة والحيرة، وأنه شيء لم يألفوه، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن هناك شيء وهنا شيء. أنت الآن لما تخلط بين هذا وهذا بحجة أنك لم تعرف أن البقرة تتكلم وأنه ليس لها عندها أدوات الكلام، وأن الفخذ وأن كذا كذا كذا لا يتكلم كلاما حقيقيا، لأنك ما الآن خلطت بين الأمور، واضح؟ وهذا الخلط يأتي من دعواك أنك تعرف حقائق الأمور، وهذا من الجهل الذي يقع فيه هؤلاء. بدأ فيه أرسطو يريد أن يعرف حقائق الأمور وتوفي ولم يعرف حقيقة الإنسان، ولم يعرف حقيقة من خلقه، ولم يعرف من خلقه وهل هو مخلوق أو ما. وكذلك الفلاسفة، وكذلك هؤلاء الذين هؤلاء كلهم عندي معذورون، ولكن أنتم مسلمون متكلمون، فلماذا هذا الخلط؟ واضح؟ إذن بين تلك الأنواع وبين هذا النوع فرق شاسع، والذي يهدر هذا الفرق في أقل الأحوال يقال له لابد أن تحترم النصوص، لابد أن تحترم مقام النبوة مقام الغيب. ممن أهدر هذا الفرق؟ أهدرهم من أوسع أبوابه، العز بن عبد السلام رحمه. يقول: ذكر أنواع مجاز التشبيه. طيب، في النوع 36: التجوز بلسان المقال عن دلالة الحال لاشتراكهما في الدلالة. وله أمثلة، أحدها قوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. هذا من يقول؟ هذا قول من؟ طيب، هذا عنده مجال. والمثال الثاني: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إيش يقول الله عز وجل بعده؟ ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا تأكيد الحقيقة. المثال الثالث: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هذا كله من المجاز، وهذه من مجاز التشبيه. لما قامت دلالة المصنوع على قدرة صانعه وعلمه وإرادته وحياته وحكمته مقام دلالة اللفظ على هذه الأوصاف، تجوز بذلك عنه للاشتراك في الدلالة والتسبيح للسلب والتنزيه. ولما دلت هذه الأوصاف على انتفاء أضدادها كانت سالبة للعجز والجهل والموت والطبع عن الإله سبحانه وتعالى. المثال الرابع: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. المثال الخامس: إنما نطعمكم لوجه الله. إنما قالوا ذلك بلسان الحال لا بلسان المقال. المثال السادس: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يقول: تجوز بقوله قالتا أتينا طائعين أن تأتيهما وانقيادهما لقدرته وإرادته، ما قالتا. والله عز وجل ماذا يقول؟ قالتا. هذا يقول لا هذا المجاز. ذكر أمثلة أخرى أيضا. من الأمثلة ما ذكرته من قول عنترة: فزور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي. ها، ذكر يعني هذا مثل هذا، واضح؟ طيب، نوضح هذا الأمر بتوضيح أكثر. الآن الله عز وجل نسب التسبيح إلى ماذا؟ إلى الجمادات. من الذي نسب؟ وهو الذي خلق هذه المخلوقات. طيب، إذن إذا كان الله عز وجل هو الذي ينسب التسبيح إلى الجمادات، فنحن نعتقد أن هذا حقيقة وليس مجازا. لماذا؟ أولا، لأن الكلام صادر عمن يعلم حقيقة هذا الأمر، فإخباره سبحانه وتعالى لا يصح صرفه عن ظاهره بناء على معرفتنا الجزئية القاصرة، وإلا كان الحكم على المجاز هو المستقبل للمرسل، وهذا لا أحد يقول به. ثانيا، لأن قوله سبحانه وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم يقطع الطريق على كل محاولة لإدخال المجاز، لأن التسبيح المجازية مفهوم لنا بسهولة ويسر. تنظر إلى الجبل وتقول سبحان الله، هذا المخلوق يدل على عظمة الله عز وجل، سبحان الله، مفهوم هذا. وهنا الله عز وجل يقول ولكن لا تفقهون تسبيحه. طيب، ومحاولة إغفال هذا كله وجعل الأسلوب من المجاز تعني أن ما نعلمه هو الحقيقة ولا حقيقة وراءها. طيب، هذا الذي أشرت إليه هذا سلكه المتكلمون عموما، بدءا من المعتزلة، الجهمية، المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. ماذا قالوا هنا؟ يقول الزمخشري في آية الإسراء السابقة والمراد أنها تسبح بلسان الحال حيث تدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته، فكأنها ما شاء الله. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول كأنها تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، هذا يقول وكأنها، فكأنها تنطق بذلك، وكأنها تنزه الله عز وجل مما لا يجوز عليه من الشركاء وغيرها. فإن قلت، طبعا الزمخشري من هو في البلاغة، فإن قلت فما تصنع بقوله ولكن لا تفقهون تسبيحه، وهذا التسبيح مفقوه ومعلوم، قلت الخطاب للمشركين، وهم وإن كانوا إذا سئلوا عن خالق السماوات والأرض قالوا الله، إلا أنهم لما جعلوا معه آلهة مع إقرارهم فكأنهم لم ينظروا ولم يقروا، لأن نتيجة النظر الصحيح والإقرار الثابت خلاف ما كانوا عليه، فإذا لم يفقهوا التسبيح ولم يستوضحوا الدلالة على الخالق. فإن قلت إشكال آخر، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، فإن قلت من فيهن يسبحون على الحقيقة، كيف في جملة واحدة بعضه مجاز وبعضه حقيقة، ومن فيهن يسبحون على الحقيقة وهم الملائكة والثقلان وقد عطفوا على السماوات والأرض، فما وجهه؟ قلت التسبيح المجازي حاصل في الجميع لأجلهم، نفى التسبيح الحقيقي منا أيضا. طيب، جعلنا أيضا من الجمادات وهو أولى بهذا، والله لأن يكون جمادا أحسن من أن يعبث بكلام الله عز وجل. مع العلم بأن كثيرا مما كتبه إذا لم يكن فيه ما يخدم مذهبه أبدع فيه، ولكن لما يأتي إلى مذهبه هكذا يسقط. يقول التسبيح المجازي حاصل في الجميع فواجب الحمد عليه، وجب ما شاء الله، وإلا كانت الكلمة الواحدة في حالة واحدة محمولة على الحقيقة والمجاز. هذا يقوله في تفسيره الكشاف. هكذا يقلب الزمخشري الحقيقة الناصع ويتنكر لها ويغلب غير العقلاء على العقلاء، ويحمل تسبيح الجميع على التسبيح المجازي على الرغم مما استعرضه هو مما يؤكد عليه في الآية نفسها. هذا من الزمخشري. نأتي لموقف أغرب منه، لأن هؤلاء المتكلمين لما يضيف أحدهم على أحدهم ما شاء الله يأتي بالعجائب حتى يضيف وافقه فخر الدين الرازي. على أن التسبيح هنا مجازي، ووافقه على الخطوات هذه كلها، وأبى إلا أن يخطو خطوات أخرى نحو الانحراف. هذا كلام، حيث قال بعد تقريره لبعض ما مر في كلام الزمان: وعلم. هؤلاء لما يقولون وعلم، حط هناك خطوط ما أمكنك من الخطوط. أن لو جوزنا في الجماد، لو جوزنا في الجماد أن يكون عالما متكلما، لعجزنا عن الاستدلال بكونه تعالى عالما. طيب، هل تريد أن يكون الله عز وجل عالما أو لا تريد؟ إذا كنت عالما فلا بد أن تقلده، إذا قلت أنه عالم فلا بد أن تقلده. لعجزنا عن الاستدلال بكونه تعالى عالما قادرا على كونه حيا. هم الصفات السبع لما يثبتونها، كيف يثبتونها؟ أولا وجود هذه الموجودات، وهي أدلة عقلية صحيحة، ولكن الإشكال في حصر الدلالة عليها أولا وجعلها هي الأصل ثانيا، وإلا هي أدلة عقلية صحيحة. وجود الموجودات يدل على وجود موجود خلقها، ولا بد أن يكون قديرا على خلقها، وإلا كيف يخلق؟ كيف يخلقها؟ أليس كذلك؟ طيب، وهذا الموجود وهذا الذي خلقها لابد أن يكون قادرا، ولا بد أن يكون عالما بهذه التفاصيل حتى يخلقها، أليس كذلك؟ ولا بد أن يكون مريدا حتى يعطي كل شيء وصفه الخاص به، والذي يكون قادرا وعالما ومريدا لا بد أن يكون حيا، لا بد أن يكون. كم صفة أثبتنا؟ أربعة. ومن كان قادرا عالما مريدا حيا لا بد أن يكون سميعا بصيرا، لأن عدم ومتكلما، لأن عدم هذه الصفات بالنسبة له عيب. هذا أنا أجملته لكم، وإلا التفصيل الذي يذكرونه يعني ما ينتهي من هنا إلى خراسان، أنا لخصت لكم. المهم هنا أن كون الله عز وجل حي كيف أثبتوه؟ أثبتوه على أنه قادر وعالم. يقول الآن سيفهم أكثر، لاحظ: لو جوزنا في الجماد أن يكون عالما متكلما، لعجزنا عن الاستدلال بكونه تعالى عالما قادرا على كونه حيا. واضح لا؟ وحينئذ يفسد علينا باب العلم بكونه تعالى حيا. أو ربي، سنقع في كارثة. وذلك كفر، فإنه يقال: إذا جاز في الجمادات أن تكون عالمة بذات الله تعالى وصفاته وتسبحه، لا تنسوا سيأتي سيجعلها عالمة، ولكن هنا لما أخبر الله عز وجل أنها تسبح ينكر، سيأتي أنه سيجعلها إيش؟ عالمة، لا تنسوا. إذا جاز في الجمادات أن تكون عالمة بذات الله تعالى وصفاته وتسبحه مع أنها ليست بأحياء، فحينئذ لا يلزم من كون الشيء عالما قادرا متكلما كونه حيا، فلم يلزم من كونه تعالى عالما قادرا كونه حيا، وذلك جهل وكفر. لأن من المعلوم بالضرورة أن من ليس بحي لم يكن عالما قادرا متكلما. هذا هو القول الذي أطبق العلماء المحققون عليه. العلماء طبعا هو يقصد علماء الكلام والمنطق اليوناني وما أبعده والله عن التحقيق. طيب ماذا تفعل بقوله ولكن لا تفقهون تسبيحه؟ أجاب عنه بكلام طويل لا يخرج في مجمله عما قرره الزمخشري. لو أطلب من كل واحد منكم أن يعلق على هذا الموقف، أو أريحكم بما كتبته واجتهدت، أنا قلت لا يكاد المرء يصدق بمثل هذا الهراء لولا أنه مسطور في كتاب لا يشك في نسبته إلى القائل. هذا هو التفسير، كتاب التفسير مطبوع، وهو أضرب ما يكون من الزمخشري والرازي اللذين صرفا شطرا من عمرهما في تفسير القرآن الكريم، ولكنها الأهوى. أقول فليتدبر المسلم فيما يزعم هؤلاء المتكلمون من الدفاع عن الإسلام، ولينظر كيف أنهم جعلوه عرضة لأدنى الشبهات. لا يستقيم بعضه إلا بتكذيب بعضه، وكيف أنهم استطاعوا تنحية الوحي عن أهم أمور العقيدة وعلقوها بأوهام سخيفة لا تثبت أمام أضعف التشكيكات والإشكالات. فالرازي وأمثاله لم يجدوا لإثبات حياته تعالى إلا هذا الدليل المسكين، ثم باتوا يحرسونه خوفا من انهياره واستلزام ذلك لسلب الحياة عنه سبحانه وتعالى ولزوم الكفر بذلك. هذا جانب. من ناحية أخرى، الآن الله عز وجل أخبرنا بتسبيح الجمادات، وهؤلاء المجازيون أطبقوا على كونها مجازا، ومنهم من الرازي. ومن ناحية أخرى نقارن موقف الرازي هذا مع موقف آخر له في مسألة شبيهة. هذه المقارنة أهدف منها إلى أمرين. الأمر الأول، الحكم بالحقيقة والمجاز من الأمور التي تؤثر فيه نظرتك إلى القائل. أنا الآن لو أقول لكم والله سأقلب عليكم الخيمة هذه، كلكم ستضحكون، أليس كذلك؟ أين أنت منها؟ ولكن جاء مسؤول من البلدية، جاء بالجرافة ووقف هنا وقال سأقلب عليكم. هل نظرتكم إلي ونظرتكم إليه سواء؟ تختلف. لماذا؟ لماذا اختلفت؟ الكلام هو نفسه. لماذا؟ لأنكم نظرتم إلى، أليس كذلك؟ الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض أخبرنا بأن هذه تسبح، جعلناها مجازا. الآن سيخبرنا أحد الملاحدة بشيء من هذا سيجعله الرازي حقيقة. لاحظونا، نقارن موقف الرازي هذا مع موقف آخر له في مسألة شبيهة، وهي أنه تابع الفارابي وابن سينا في كون الأفلاك أحياء عاقلة متحركة بالإرادة، وأن النفوس الفلكية تحرك أجسام الأفلاك في حركة شوقية تقصد منها التشبه بالعقول المفارقة. أصل النظرية لأرسطو، وأخذها هؤلاء وحوروا فيها المهم هنا أن تلك الأفلاك عالمة قادرة ومؤثرة. من الذي قال هذا؟ أول من قال بهذا أرسطو، ثم هؤلاء الفارابي. إذن هي نظرية فلسفية ترجع إلى أصولها، في أصولها إلى أرسطو. وقد تابع الرازي أولئك الزنادقة في هذه النظرية. طيب، يقول الدكتور محمد الزركان، هذا له كتاب جميل جدا عن الرازي، فخر الدين الرازي وآراءه الكلامية والفلسفية، وهو أشعري، الرجل أشعري، ولكنه جاد في دراسته. يقول: وإذا صح لنا أن نجعل رأيه في آخر كتبه هو المعتمد، فإذا نقول إنه هاهنا من تلاميذ ابن سينا المخلصين المتابعين له في نظريته إلا في فروق يسيرة. طيب، تابع أولئك واستدل لها من الكتاب والسنة. الله عز وجل لما أخبره جعله الآن أرسطو أخبره، فبدأ يستدل له بالكتاب والسنة. وقد عقد فصلا في هذا عنوان الفصل: في الدلالة على أن الكواكب والأفلاك أحياء ناطقة. ثم قال، هذا قاله في كتابه المطالب العالية من العلم الإلهي، وهو من أواخر كتبه، يقول: اعلم أن أهل الظاهر إذا سمعوا هذا الكلام استبعدوا. هؤلاء لما يقولون أهل الظاهر وأهل الباطن، فاعلم أن الانحراف بدأ يدخل في عمق أكثر. يقول: أهل الظاهر إذا سمعوا هذا الكلام أن الكواكب والأفلاك أحياء ناطقة استبعدوه، وهذا الاستبعاد مستبعد منهم جدا، وذلك أنهم يروون خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس عند الغروب يذهب بها إلى تحت الشمس. هكذا نقل به. طيب، انقل الحديث كما هو. وعند الطلوع تسجد لله تعالى سجدة ثم تطلع، ومعلوم، هكذا قال، ومعلوم أن السجود لا يصح إلا إذا كانت عارفة بربها، وذلك يقتضي إثبات الحياة والقدرة والعلم، فوجب بمقتضى هذا الخبر كون الشمس حيوانا مطيعا لله عز وجل. طيب، إذن أقل شيء كنت استثنيت هذه في التسبيح. ثم استدل على حياة الأفلاك ببعض الآيات، منها قول الله عز وجل: وكل في فلك يسبحون، قوله سبحانه: والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قوله تعالى: وأوحى في كل سماء أمرها. استدل بهذه الآيات كلها، استدل بها لإثبات كونها عالمة حية. أليست هناك مفارقة شاسعة جدا بين هذا وهذا؟ أليست القضية قضية تعظيم؟ الله عز وجل أخبر فاتفقوا على صرفه إلى المجاز. هذا الكافر الملحد أخبر، أدعم له وأسلس قيادهم له. واضح يا مشاهد؟ وهذه المقارنة تبين لنا مفارقة شاسعة بين موقف الرازي من نصوص الوحي وموقفه من أقوال الملاحدة. نحن لما نأتي هنا إلى مثل هذه الكتب، هذا لما سرد الصفات مثلا من من هنا إلى هذه كلها صفات أمثلة. ولما يحكمون على هذه النصوص بأنها مجاز مجاز مجاز مجاز، كثير من الناس لما تناقشه لما تناقش مثله يغضب، يقول هذا عالم، لا شك أنه عالم، لا شك أنه عالم، ولكن البدع جعلته ينحرف بها ويسقط بهذه الهوة. القضية قضية تعظيم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أرسطو لما يخبرك تدرن له، والله عز وجل لما يخبرك تتفقون كلكم على أنه مجاز، ثم يقال أن من ينكر المجاز هذا سدا للذريعة، وأن المجاز لم يستخدم كذا، وأن المجاز مظهر لغوي راقي، وأنه تطور دلالي كذا. هذه السلسلة إلى آخر، واضح يا مشايخ؟ على القول به، لاحظوا هذه المهزلة، والله هذه مهزلة. أقول الرازي لم يؤمن بتسبيح الجماد مع إخبار رب الأرض والسماوات بذلك، ودفع الآيات الصريحة الواردة في ذلك بما سبق من كلامه الباطل. ولكن لما ذهب أئمته في المعقولات الفلاسفة إلى كون الجمادات العلوية أحياء عاقلة متحركة بالإرادة، لم يتردد في الجزم بصحته. سبحان الله، تدرون لماذا لجأ أرسطو إلى جعلها عاقلة؟ لأن أرسطو لا يعرف الخالق ولا يعرف المخلوق، هو يرجع خلق هذا العالم إلى تلك الكواكب، لأنه ما يدري عن الخالق. طيب أنت مسلم، ما الذي ألجأك إلى هذا؟ هو يريد أن يخترع أي خرافة ينسب إليها خلق السماوات والأرض. أنت ما الذي اضطرك إلى هذا؟ لما ذهب أئمته في المعقولات إلى كون الجمادات العلوية أحياء عاقلة متحركة بالإرادة، لم يتردد في الجزم بصحته، بل والاستدلال على ذلك بالأحاديث وآيات الكتاب، متكلفا في تأويلها وتوفيقها مع تلك الفكرة الفلسفية على نحو يبعث على الاستغراب. ولا شك أنها كلها جمادات، ولكن كلام الفلاسفة في تلك الجمادات يصدق عند الرازي، وكلام رب الأرض والسماوات فيما خلقه وهو اللطيف الخبير لا يمكن أن يمشى على ظاهره. هذا هو حظ نصوص الكتاب والسنة من عقول هؤلاء المتكلمين، وقد يصل بهم الأمر في تقرير مبادئهم وفي تأويل النصوص في سوء الأدب منتهى. ومن ذلك ما ذكره ابن الأنباري. ابن الأنباري من العلماء الكبار ومن اللغويين، ولكن هذا كلامه، يقول: إن أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول: قال بعض الناس: لو كانت الأمانة يجوز أن تعرض على السماوات والأرض والجبال لكانت تأبى تحملها. الله عز وجل يقول: إنا عرضنا. يقول هذا، يقول: لو كانت الأمانة يجوز أن تعرض. ثم قال: هذا من باب المجاز، كقول العرب: شكا إلي بعيري طول السير، معناه لو كان يعقل لشكا، ولكنه لا يعقل ولا يشكا. بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فقال: لم يعرضها هكذا. يقول: ما أرد الله جل ذكره الأمانة على السماوات والأرض قط، وإنما هو من باب المجاز، من المجاز. على قول العربي عرضت الحمل على البعير فأبى أن يحمله، أي وجدت البعير لا يصلح للحمل ولا للعرض. فكذلك السماوات والأرض والجبال لا تصلح للأمانة ولا لعرضها عليها. الأضداد لابن الأنباري نفسه. وقد رد عليهم كثير من أهل السنة، وليس هذا موضوع البسط فيه. ومن الكتب الجميلة التي استفدت منها في ترتيب هذه الجمل كتاب التفسير اللغوي للقرآن الكريم للدكتور مساعد الطيار، كتاب جميل جدا. نحن قلنا روافد هذه النظرية ديامتان. الديامة الأولى قياس الغائب على الشاهد، الديامة الثانية وهي مختصرة يعني لا اعتبار المتلقي هو المرجع. المتكلم يتكلم والمستمع يتحكم، مهزلة. المتكلم حتى ولو أخطأ هو وإرادته، لأن الكلام كلامه. أخطأ لم يخطئ هذا شأنه، ولكن المرجع هو المتكلم وليس المتلقي. اعتبار المتلقي هو المرجع في تحديد المجاز هو الرافض الثاني في تشكيل القرينة العقلية الباطلة التي هي أهم ركائز منظومة المجاز عند المتكلم. ومن الأسئلة الملحة في الموضوع في هذا الموضوع، هل القرينة المانعة قرينة ثابتة لا تقبل التغير؟ أو بعبارة أخرى، هل القرينة المانعة مانعة بذاتها أو مانعة بحسب علم الناس ومعرفتهم؟ وما مرجع المجاز؟ هل هو قصد المتكلم أو فهم السامع؟ إن من مظاهر العبث عند القائلين بالمجاز هو اضطرابهم في هذه القضية المهمة جدا، فبينما يظهر من كلامهم ولا يبدو فيه أي خلاف بينهم أن المرجع في المجاز هو المرسل والقائل، في التقرير هكذا يقرر أن المرجع في المجاز والمرسل والقائل. حتى جزم الدكتور أحمد الذي استفدت منه فيه يقول بأنه لا يعرف أحدا يقول بأن المرجع في المجاز هو المستقبل، ويؤيده ما قرره عبد القاهر الجرجاني ما خلاصته، يقول إننا إذا لم نعلم أن المتكلم قصد بكلامه المجاز امتنع أن يوصف بالمجاز. حتى الجاهل إذا أسند الفعل إلى غير أهله بجهله وسوء اعتقاده لا يوصف ذلك بالمجاز، بل يقال إن ذلك حقيقة عند قائله، يقول الجرجاني. وعلى هذا فلا يصح أن يكون قول الكفار وما يهلكنا إلا الدهر من باب التأويل والمجاز، وأن يكون الإنكار عليهم من جهة اللفظ. كيف وقد قال تعالى بعاقب الحكاية عنهم وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وقد عد الجرجاني علم قصد القائل في الحكم بالمجاز أو الحقيقة أمرا مهما جدا، نصه في كتابه أشهر من هذا كله، كتاب الجرجاني عبد القاهر الجرجاني في أساس البلاغة، وفي كتاب آخر لا هذا الجرجاني متأخر، هذا الجرجاني من القرن الخامس أو هذا من القرن التاسع أو نهاية القرن الثامن، لأنه توفي سنة 816، هذا متقدم. وأقدم منه الجرجاني الشاعر الذي له أبيات جميلة في العلم في تعظيم العلم والعلماء، أقدم منه كلهم. على كل حال هذا كلامه. أقول بينما نراهم كذلك، نراهم في التطبيق يعتبرون المتلقي والمخاطب هو المرجع في ذلك، فيطلقون العنان لعقولهم لتقرر ما شاءت في تفسير كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أردت أن أضرب الأمثلة لذلك لطال بي المقام، وأقتبس هنا نص الدكتور أحمد محمد علي مرة أخرى، يقول إن مرجع الحقيقة والمجاز هو المتكلم وليس السامع، فهو الذي يقيم القرينة إذا أراد المجاز ويتركها إذا لم يرده. ينبغي لنا أن لا نتجاوز هذا الأصل المقرر، وعدم تجاوزه يقتضي اعتبار مقدار علمه بالحقيقة. فليس من المعقول أن نسوي بين أخبار الجاهل بالحقيقة والعالم بها، أو بين عامة الناس وبين الأنبياء الذين يعلمون من الحقائق ما لا نعلم، أو بين علم الله المحيط بكل شيء وعلم ما سواه. انتهى كلامه. ومما أكد عليه شيخ الإسلام أنه لا بد من اعتبار حال المتكلم في جميع الكلام، فإنه إذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف، لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه. واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم، إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم، وهي عادته وعرفه الذي يعتاده في خطابه. ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية، فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى، فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته. ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ومراده بها عرف عادته في خطابه وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره. نحن لماذا نقدم فهم الصحابة عموما؟ لأنهم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم المباشرين، ويعرفون من عادة خطابه ومن أسلوب خطابه ومنهج خطابه ما لا يعرفه غيره، كما أنهم هم أصحاب هذه اللغة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. اللغة الآن حصل فيها ما حصل من ومما يؤيد ما تم تقريره هنا أن الصحابة رضي الله عنهم تعاملوا مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تنسب إلى بعض الحيوانات أو الجمادات معاملة الحقيقة، ولذلك تعجبوا من كلام الذئب كما سبق، ولم يشك منهم أحد فيما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى جاء هؤلاء المتكلمون الذين بدأوا يقيسون الأمور كلها ولو كانت تتعلق بالغيب يقيسونها بعقولهم المحدودة بل والملوثة بكثير من أهوال الفلاسفة والمتفلسفة. إذن هذان الرافدان لفكرة القرينة، قياس الغائب على الشاهد واعتبار المتلقي هو المرجع، كلاهما يفسدان المجاز على القول به أيضا على النحو الذي رأينا. بقي أن نبين رأي شيخ الإسلام بشيء من التفصيل في القرينة المجازية، وهذا إن شاء الله نتحدث عنه إذا وجدنا فرصة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.